الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فلما بلغ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 15 سنة، وقيل 20، هاجت حرب الفجار، والفجار بكسر الفاء على وزن قتال، سميت بذلك لوقوعها في الأشهر الحرم التي حرم الله فيها القتال. وكانت حرب الفجار بين قريش ومن معها من كنانة، وبين قيس وأحلافها، وكان قائد قريش وكنانة حرب بن أمية، وكان الظفر في أول النهار لقيس على قريش وكنانة، حتى إذا كان في وسط النهار كان الظفر لقريش وكنانة على قيس. وقد شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أيامه، وكان ينبل على عمومته، أي يجهز لهم النبل للرمي، وقيل يرد عنهم نبل عدوهم. ذكر هذا ابن هشام في السيرة بدون إسناد، ولم يأتي خبر مسند صحيح باشتراك النبي صلى الله عليه وسلم في حرب الفجار. وما ذكره ابن هشام في سيرته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت أنبل على أعمامي، فهذا لا يصح له إسناد، فلا يدل على شيء. سميت هذه الحرب بحرب الفجار لأنهم انتهكوا فيها حرمة حرم مكة والشهر الحرام. والفجار 4، كل في سنة، وهذه آخرها، وانتهت الثلاثة الأولى بعد خصام واشتجار طفيف، ولم يقع القتال إلا في الرابع فقط. في شهر ذي القعدة على إثر هذه الحرب تم حلف الفضول بين 5 بطون من قبيلة قريش، وهم بنو هاشم وبنو المطلب وبنو أسد وبنو زهرة وبنو تيم. وسببه أن رجلا من زبيد جاء بسلعة إلى مكة، فاشتراها منه العاص بن وائل السهمي وحبس عنه حقه، فاستعدى عليه الزبيدي ببني عبد الدار وبني مخزوم وبني جمح وبني سهم وبني عدي، فلم يكترثوا له، فعلى جبل أبي قبيس، وذكر ظلامته في أبيات، ونادى من يعينه على حق، فمشى في ذلك الزبير بن عبد المطلب حتى اجتمع الذين مضى ذكرهم في دار عبد الله بن جدعان رئيس بني تيم، وتحالفوا وتعاقدوا على ألا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها أو من غيرهم إلا قاموا معه حتى ترد عليه مظلمته. ثم قاموا إلى العاص بن وائل السهمي فانتزعوا منه حق الزبيدي ودفعوه إليه. وقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم حلف الفضول مع أعمامه، وقال بعد أن شرفه الله تعالى بالرسالة: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو أدعى به في الإسلام لأجبت. أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد وابن حبان والحاكم والبيهقي، وهو صحيح. قال السهيلي: كان حلف الفضول أكرم حلف سمع به وأشرفه في العرب. وكان هذا الحلف في ذي القعدة في شهر حرام بعد حرب الفجار بشهر، وقيل ب4 أشهر. وسبب هذا الحلف أن رجلا من زبيد باليمن قدم مكة ببضاعة فاشتراها منه العاص بن وائل وأبى أن يعطيه حقه، فاستعدى عليه الزبيدي الأحلاف عبد الدار ومخزوما وجمحا وسهما وعدي بن كعب، فأبوا أن يعينوه على العاص بن وائل وانتهروه. فلما رأى الزبيدي الشر صعد على جبل أبي قبيس عند طلوع الشمس وقريش عند الكعبة، ونادى بأبياته المشهورة يصف فيها ظلامته رافعا صوته: يا آل فهر لمظلوم بضاعته، ببطن مكة ناء الدار والنفر، ومحرم أشعث لم يقض عمرته، يا للرجال وبين الحجر والحجر، إن الحرام لمن تمت كرامته، ولا حرام لثوب الفاجر الغدر. فقام الزبير بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما لهذا مترك؟ فاجتمعت بنو هاشم وزهرة وبنو تيم بن مرة في دار عبد الله بن جدعان، وتعاقدوا وتحالفوا بالله ليكونن يدا واحدة مع المظلوم على الظالم حتى يرد عليه حقه. فسمت قريش هذا الحلف حلف الفضول، وقالوا: لقد دخل هؤلاء في فضل من الأمر. ثم مشوا إلى العاص بن وائل فانتزعوا منه سلعة الزبيدي فدفعوها إليه. وقيل سمي حلف الفضول لأن أول من دعا إليه ثلاثة كلهم اسمه الفضل، وهم الفضل بن فضالة، والفضل بن وداعة، والفضل بن الحارث. شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحلف، وروى الحميدي بسند صحيح عن محمد وعبد الرحمن ابني أبي بكر قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا لو دعيت به في الإسلام لأجبت. وروى أحمد في المسند والبخاري في الأدب المفرد وابن حبان في صحيحه بسند صحيح عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام، فما أحب أن لي حمر النعم وأني أنكث. حمر النعم هي الإبل الحمر، وهي أنفس أموال العرب، يضربون بها المثل في نفاسة الشيء وأنه ليس هناك أعظم ولا أثمن منها. قال البيهقي في الدلائل: زعم بعض أهل السير أنه أراد حلف الفضول، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدرك حلف المطيبين. علق الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية على كلام البيهقي بقوله، وهذا لا شك فيه، ذلك أن قريشا تحالفوا بعد موت قصي، وتنازعوا في الذي كان جعله قصي لابنه عبد الدار من السقاية والرفادة واللواء والندوة والحجابة، وقامت مع كل طائفة من قبائل قريش وتحالفوا على النصرة لحزبهم. فأحضر أصحاب بني عبد مناف جفنة فيها طيب فوضعوا أيديهم فيها وتحالفوا، فلما قاموا مسحوا أيديهم بأركان البيت فسموا المطيبين. وكان هذا قديما. قال ابن الأثير في النهاية: وإنما سمى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حلف الفضول، يعني في الحديث الذي مر، بالمطيبين، مع أنه صلى الله عليه وسلم لم يشهد حلف المطيبين لأنه كان شبيها به في التناصح والأخذ للضعيف من القوي وللغريب من القاطن المقيم. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يتيما ونشأ في كفالة جده ثم عمه، ولم يرث عن أبيه شيئا يغنيه، فلما بلغ سنا يمكن العمل فيه عادة رعى الغنم مع إخوته من الرضاعة في بني سعد، ولما رجع إلى مكة رعاها لأهلها على قراريط، والقيراط جزء يسير من الدينار، نصف العشر أو ثلث الثمن منه. ورأى الغنم صلى الله عليه وسلم، ورعي الغنم من سنن الأنبياء في أوائل حياتهم، فقد قال صلى الله عليه وسلم مرة بعد أن أكرمه الله بالنبوة: وهل من نبي إلا رعاها، يعني الغنم، كما في الصحيحين. ولما شب النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ الفتوة فكأنه كان يتجر. فقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يتجر مع السائب بن أبي السائب، فكان خير شريك له، لا يداري ولا يماري. والسائب بن أبي السائب طال به العمر حتى أدرك النبوة وأسلم، وروى له مسلم والأربعة، توفي بعد 70 للهجرة. وعرف صلى الله عليه وسلم في معاملاته بغاية الأمانة والصدق والعفاف، وكان هذا هديه صلى الله عليه وسلم في جميع مجالات الحياة حتى لقب بالأمين. وكانت خديجة بنت خويلد رضي الله عنها من أفضل نساء قريش شرفا ومالا، وكانت تعطي مالها للتجار يتجرون فيه على أجرة، فلما سمعت عن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه مالها ليخرج فيه إلى الشام تاجرا وتعطيه أفضل ما أعطت غيره. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع غلامها ميسرة إلى الشام، فباع وابتاع وربح ربحا عظيما، وحصل في مالها من البركة ما لم يحصل من قبل، ثم رجع إلى مكة وأدى الأمانة. ورأت خديجة من الأمانة والبركة ما يبهر القلوب، وقص عليها ميسرة ما رأى في النبي صلى الله عليه وسلم من كرم الشمائل وعذوبة الخلال، يقال وقص عليها بعض الخوارق كتضليل الملكين له في الحر، فشعرت خديجة بنيل بغيتها فيه، فأرسلت إليه إحدى صديقاتها تبدي رغبتها في الزواج به، ورضي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وكلم أعمامه فخطبوها له إلى عمها عمرو بن أسد، فزوجها عمها بالنبي صلى الله عليه وسلم في محضر من بني هاشم ورؤساء قريش على صداق قدره 20 بكرة، وقيل 6 بكرات. البكر بالفتح هو الفتي من الإبل، والأنثى بكرة. وكان الذي ألقى خطبة النكاح هو عمه أبو طالب، فحمد الله وأثنى عليه، ثم ذكر شرف النسب وفضل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر كلمة العقد وبيّن الصداق. تم هذا الزواج بعد رجوعه صلى الله عليه وسلم من الشام بشهرين وأيام، وكان عمره إذ ذاك 25 سنة. أما خديجة فالأشهر أن سنها كانت 40 سنة، وقيل 28 سنة، أي كانت أكبر منه صلى الله عليه وآله وسلم بقليل. كانت أولا متزوجة بعتيق بن عائذ المخزومي فمات عنها، فتزوجها أبو هالة التميمي فمات عنها أيضا بعد أن ترك لها منه ولدا، ثم حرص على زواجها كبار رؤساء قريش فأبت، حتى رغبت في رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجت به، فسعدت به سعادة يغبطها عليها الأولون والآخرون، وهي أول أزواجه صلى الله عليه وسلم، لم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت، وكل أولاده صلى الله عليه وسلم منها إلا إبراهيم فإنه من مارية القبطية، وأولاده صلى الله عليه وسلم من خديجة هم القاسم ثم زينب ثم الرقية ثم أم كلثوم ثم فاطمة ثم عبد الله، وقيل غير ذلك في عددهم وترتيبهم. وقد مات البنون كلهم صغارا، أما البنات فقد أدركن كلهن زمن النبوة فأسلمن وهاجرن، ثم توفاهن الموت قبل النبي صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة رضي الله عنها، فإنها عاشت بعده صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. لما بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم 25 سنة تزوج خديجة بنت خويلد، وهي من سيدات قريش وفضليات النساء، رجاحة عقل وكرم أخلاق وسعة مال، وكانت أرملة. توفي عنها زوجها أبو هالة، وكانت أسن من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقليل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في 25 من عمره. وكانت خديجة امرأة تاجرة، تستأجر الرجال في مالها وتضاربهم بشيء تجعله لهم. وكانت قريش قوما تجارا، وقد كانت اختبرت صدق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرم أخلاقه ونصيحته، حين خرج في مال لها إلى الشام تاجرا، وبلغها من كبر شأنه في هذه الرحلة ما بلغها، فعرضت عليه نفسها أي للزواج، وكانت قد رفضت طلب كثير من أشراف قريش، وخطبها إليه عمه حمزة، وخطب أبو طالب الخطبة، فكان الزواج. كانت أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وولدت له ولده كلهم إلا إبراهيم. وكانت خديجة رضي الله عنها أوسط نساء قريش نسبا، وأعظمهن شرفا، وأكثرهن مالا. كل قومها كان حريصا على ذلك منها لو يقدر عليه. والدها هو خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي. قال ابن حجر: تجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصي، وهي من أقرب نسائه إليه في النسب. لم يتزوج من ذرية قصي غيرها إلا أم حبيبة. تزوجت خديجة بنت خويلد رضي الله عنها قبل عتيق بن عائض بن عبد الله المخزومي، فولدت له جارية اسمها هند. ثم هلك عتيق عنها، فخلف عليها أبو هالة التميمي، فولدت له غلامين، هندا وهالة الصحابيين. ثم هلك أبو هالة عنها، فقضت مدة طويلة وهي ترفض الكثيرين من أشراف قريش، حتى خلف عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبنى بها 25 سنة من مولده في قول الجمهور. وكانت أسن منه بقليل، وهي أول امرأة تزوجها، وولدت له ولده كلهم إلا إبراهيم، وهم القاسم، هو أكبر ولده، وبه كان يكنى صلى الله عليه وسلم، ثم زينب، ثم رقية، ثم أم كلثوم، ثم فاطمة، ثم عبد الله، وكان يقال له الطيب والطاهر لأنه ولد بعد النبوة. مات الذكران صغيرين، وأما البنات فكلهن أدركن الإسلام فأسلمن وهاجرن معه، إلا أنهن أدركتهن الوفاة في حياته سوى فاطمة، فقد تأخرت بعده 6 أشهر، ثم كانت أول أهله لحوقا به. وأما خديجة رضي الله عنها فماتت في رمضان 17 ليلة، خلت منه 10 من البعثة قبل الهجرة ب3 سنين، ودفنت بالحجون، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبرها، وحزن عليها حزنا شديدا، وتتابعت عليه المحن بعد موتها رضي الله عنه. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكثر ذكرها ويظهر حبها ويتأثر لذكراها وينبسط لمن يذكره بها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة، هلكت قبل أن يتزوجني لما كنت أسمعه ويذكرها. وأمره الله أن يبشرها ببيت من قصب، وإن كان لا يذبح الشاه، فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة فارتاع لذلك فقال: اللهم هالة. قالت: فغرت. فقلت: ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر وقد أبدلك الله خيرا منها؟ متفق عليه. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: بشر النبي صلى الله عليه وآله وسلم خديجة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. متفق عليه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ذلك وفاء لخديجة رضي الله عنها، فقد نصرته بمالها ورأيها وكان له منها الولد. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة وما رأيتها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكثر ذكرها، فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. متفق عليه. وفي رواية: إني قد رزقت حبها، لذلك فهي خير نساء العالمين. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد. متفق عليه. ورزقه الله منها الولد الذكر والأنثى، فولدت له من الذكور القاسم، وبه كان يكنى صلى الله عليه وسلم وعبد الله، وكان يلقب بالطاهر والطيب، ومن الإناث زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.